الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبلغنا هذا الشهر على أحسن حال، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يوفق لإتمامه وصيامه قياماً وصيامه وقيامه إيماناً واحتساباً. الحديث أيها الإخوة عن عبادة السلف في رمضان. والسلف رضي الله تعالى عنهم قوم قد أكرمهم الله عز وجل بتعلق قلوبهم بربهم عز اسمه مدة حياتهم كلها، فليس أمر عبادتهم في رمضان خاصاً برمضان، بل كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على هذا الحال العظيم من التشمير في الطاعة والاستعداد المناسب لها طوال حياتهم. لكنهم إذا جاءت هذه المواسم الفاضلة التي هي نعمة من نعم الله عز وجل على عباده، أعطوها ما ينبغي أن تعطى مما تستحقه من العناية بأوقاتها، وهذا ما سيكون عليه مدار هذا الحديث بإذن الله عز وجل في هذه الدقائق، إذ هو قائم على طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم في حفظ أوقات شهر رمضان. جاء عنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا صاموا رمضان دعوا الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبله منهم، لعلمهم بعظم قدر شهر رمضان عند الله. فإذا مضت 6 أشهر طمعوا في أن يدركوا رمضان القادم، فسألوا الله عز وجل أن يمد في أعمارهم على طاعته حتى يدركوا شهر رمضان. فكان أمر رمضان والاهتمام به مستديماً عندهم لإدراكه قبل أن يأتي ولقبوله بعد أن صاموا وقاموا. سوف نذكر بإذن الله عز وجل جملة ونماذج من عبادتهم، مدار هذه النماذج وهذه الآثار قائم على أمر عظيم من وفقه الله تعالى في رمضان ويسره له فإنه رابح في رمضان ولا شك، وهو الحرص البالغ على حفظ أوقات هذا الشهر. فكيف كان السلف يحفظون أوقات شهر رمضان؟ كانت لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم طرائق عظيمة لحفظ هذا الشهر، تعين من وفقه الله تعالى للسلوك على طريقهم لحفظ أوقات هذا الشهر حفظاً تاماً. فمن أهم ما كانوا يراعونه في شهر رمضان أن يبقوا في المساجد مدة طويلة، وكانوا رضي الله عنهم يبقون في المساجد ويقولون نبقى في المساجد ونحفظ صيامنا عن الغيبة. إذا تأملت هذا الأمر العظيم فهمت فقهه، أنت في المسجد أقرب ما تكون إلى الطاعة، وحتى لو أراد أحد أن يجلس بجانبك ليشغلك بكلام لا خير فيه استثقلته في المسجد أكثر من استثقالك له في أي موضع آخر، إذ المسجد بيت من بيوت الله عز وجل أقيم لذكره، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولهذا كانوا رضي الله عنهم يبقون في المسجد مدة طويلة من وقت الشهر ويحفظون صومهم بذلك. وإذا أنت كنت في المسجد فإنك إذا أديت الفريضة وبقيت في المسجد بعد الفريضة فإنك في صلاة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فلا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. ومعنى ذلك أنك تمكث في المسجد ساعات طويلة. ولهذا اختار بعض أهل العلم ومنهم شيخنا بن باز رحمه الله تعالى أن الاعتكاف يصلح مدة محدودة، كأن تدخل وتنوي الاعتكاف مدة ساعتين، يقول يصح. بعض أهل العلم يقول الاعتكاف لا يقل عن ليلة أو عن يوم وليلة. وبعضهم يختار أن الاعتكاف إذا نويته فإنك إذا نويت الاعتكاف أياً كانت مدة الاعتكاف فإنك في حكم المعتكف. وبالتالي إذا أنت على سبيل المثال صليت العصر، ففي هذا الصيف الطويل الذي تبلغ ساعات العصر فيه 3 ساعات، إذا نويت الاعتكاف فإنك تكون في حكم المعتكف، ويكون لك أجر الاعتكاف. لو تأملنا أيها الإخوة 3 ساعات هذه بعد العصر، إذا ضربت 3 ساعات في 30 يوما وجدتها 90 ساعة. فإذا لزمت المسجد كل يوم بعد العصر مكثت على هذا 90 ساعة، إذا تم الشهر تقرأ فيها كتاب الله وتتأمل في معانيه وتسبح الله تعالى وتذكره، وتكون في صلاة هذه المدة الطويلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العبد كما تقدم يكون في صلاة من انتظر الصلاة. ويزيد مما يشجع على هذا ويزيد العبد عناية بهذا المقام دعاء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. والدعاء بالمغفرة والرحمة ورد في كتاب الله في مواطن، وسأله آدم وحواء لما وقع منهما ما وقع: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وذكر الله تعالى أنه غفور رحيم في مواطن كثيرة، وأنت تسأل الله تعالى الغفران والرحمة في صلاتك في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني، وتسأل الله تعالى ذلك في صلاتك في غير الجلسة حتى بين السجدتين مطلقا. الملائكة تدعو الله لك هذه المدة: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وذلك مما يحفز العاقل على العناية بالبقاء في المسجد في رمضان كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون، يقولون: نبقى في المساجد ونحفظ صيامنا عن الغيبة. المسجد أيها الإخوة يعين كثيرا جدا على العناية بالوقت، فيكون أمامك كتاب الله فتقرأ ما شاء الله تعالى أن تقرأ من الأجزاء ومن السور العظيمة. ومن أحسن وأمثل ما يعينك على القراءة أن يكون عندك تفسير مختصر، ولا سيما تفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي رحمة الله تعالى عليهما، فتقرأ وتتدبر. والساعات طويلة، فلا يخرج رمضان إلا وقد فقهت عددا غير قليل من الآيات، لأن ثمة آيات يقرأها الناس لا يدرون معناها. فإذا جلس الواحد منهم في رمضان 3 ساعات هذه بعد العصر والتفسير عنده، فإنه تمر به آيات كان يقرأها بطريقة مستديمة لا يدري معناها. الحمد لله، هذان تفسيران أمامك، تأمل والوقت طويل، فتتدبر وتحقق ما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيحصل لك التدبر والتذكر. هذا فيما يتعلق ب3 ساعات هذه في العصر. ما مزية التركيز على 3 ساعات العصر؟ أنها ختام يومك، فتختم هذا اليوم بذكر الله ودعائه وقراءة القرآن وتدبره وذكر الأذكار، وللصائم عند فطره دعوة مستجابة، تكون قد سبقتها بتلاوة أعظم الذكر على الإطلاق وهو القرآن. أعظم الذكر على الإطلاق هو كتاب الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بالمكث في المسجد بعد العصر. وليس المقصود أن يمكث بعد العصر، بل تمكث ما أعانك الله تعالى أن تمكث. والناس يتفاوتون في هذا، منهم من يستطيع أن يمكث أوقاتا طويلة، ولا سيما الطلاب والمدرسون الذين ليس عندهم عمل. فإن كثيرا من الطلاب والمدرسين أيها الإخوة في وقت الدراسة، لما كانت الدراسة في رمضان، كانوا يتذرعون بأنهم لا يتمكنون من القراءة لأن الدراسة منعته. فتبين أن كثيرا من هذا الكلام الذي يقال غير صحيح، لأن لنا سنوات طويلة ورمضان يأتي في الإجازة، فاتضح أن هذا غير صحيح. والإنسان يحرص على استغلال هذا الشهر حتى وإن كان عنده عمل، فإنه يستطيع أن يوفق بين العمل وبين الطاعة والذكر في رمضان وأن لا يضيع هذا الوقت الشريف العظيم. إذن هذا أمر يتعلق بحفظ هذا الوقت الطويل. وإلى عهد قريب كنا ندرك الناس إذا صلوا العصر مكثوا أماكنهم يقرؤون القرآن إلى قرب الإفطار، وتجد المسجد مليئا بالناس يقرؤون القرآن بعد صلاة العصر مستمرين إلى قرب الإفطار. ثم قلت للأسف هذه المسألة عند كثير من الناس، ونسأل الله أن يمن علينا بالعون على ذكره وشكره وحسن عبادته. مما يمكن أن ينكث فيه أيضا بعد الصلوات أيها الإخوة، فمثلا إذا صلى الإنسان بعد الظهر يستطيع أن يمكث بعد الظهر مدة مديدة، يمكن أن يمكث بعد الظهر مثلا إلى الساعة الثانية أو يزيد، فيكون قد دخل المسجد قرب الساعة الثانية عشرة ولم يخرج إلا الثانية أو بعد الثانية، مع ثلاث ساعات بعد العصر كم يحصل؟ يحصل نحو خمس ساعات في النهار. ثم إنه يعود ليصلي التراويح، والتراويح تأخذ وقتا قد يستغرق مع الصلاة نحو الساعة، فيمر عليه في اليوم والليلة إضافة إلى أوقات صلاة الفجر وصلاة المغرب يمر عليه ما يقارب 6 إلى 7 ساعات وهو في المسجد. وإذا انتهى هذا الشهر المبارك وإذا به قد أمضى ساعات طويلة جدا في رمضان في المسجد، ومن أعانه الله ومكث أكثر فذلك خير له، لكن هذه الأمور لو عود الإنسان نفسه عليها لوجدها يسيرة، ولا سيما وكثير من الناس ينام فترة الضحى كلها أو معظمها فيكون نشيطا. ولله المن والفضل والحمد والشكر والثناء الحسن. الآن لا يعاني الناس كثيرا من أمر الحر، كان الناس في القرى قبل أن تأتي الكهرباء ترى آثار الإجهاد والإنهاك عليهم شديدا للغاية، فإذا أتى العصر وجدت صعوبة المشي على الواحد منهم، مجرد أن يمشي حتى يصل المسجد الوضع صعب لشدة الحر. الآن ولله المن والفضل البيوت مكيفة والمساجد مكيفة والسيارات مكيفة، ولهذا تجد حتى الصغار الآن يصومون ولله الحمد ولا يعانون معاناة شديدة. هذا كله يعين العبد على الطاعة، وهي كلها معينات وميسرات لمن أحيى الله قلبه لينتفع وليستفيد من هذه النعم وليستعملها في طاعة ربه تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بحفظ الوقت في رمضان في مظهر من مظاهره وهو المكث الطويل في المسجد. مظهر آخر من المظاهر التي كان عليها السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وحفظوا بها أوقاتهم، وهو الإقبال على القرآن. والإقبال على القرآن في البيوت وفي المساجد، الإقبال على القرآن مطلق كما تعلم. ولهذا أثر عن السلف رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يختمون في رمضان ختمات لا يختمونها في بقية العام، فكان كثير من السلف يختم كل 3 أيام. ومعنى أن تختم كل 3 أيام أنك ستقرأ 10 القرآن تقريبا كل يوم. وكان بعضهم يستمر على هذه الطريقة حتى تدخل 10، فإذا دخلت 10 ختم كل يوم ختمة، فيخص 10 بختمة. وأنت تعلم أن الختمة الواحدة تأخذ ساعات طوالا، ومعنى هذا أن هذه الأوقات الطوال ستكون بتدبر بالإقبال على كتاب الله عز وجل. وجاء عن الشافعي رحمه الله تعالى بسند ثابت عنه أنه كان يقرأ في رمضان 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار. ومعنى ذلك أنهم كانوا يقبلون على القرآن بكليتهم. ولهذا كان السلف يتركون دروس العلم في رمضان، لكنهم إذا تركوا دروس العلم في رمضان يجعلون الوقت للقرآن. ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله أنه دخل عليه بعض الفقهاء وكان رحمه الله تعالى في رمضان ومعه المصحف يقرأ، فلما دخلوا عليه قال: أشغلكم الفقه عن القرآن؟ الله المستعان. ويعتب عليهم أنه أشغلهم الفقه عن القرآن، مع أن الفقه علم، فما بالك بمن أشغله ما سوى الفقه؟ قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، فيقال صحيح ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من فعل هذا من السلف قالوا إن مثل هذا يحمل على غير المواسم، يعني أن العبد يختم كل ثلاث لا يقل عن ثلاثة أيام في غير رمضان، فإذا جاء رمضان فإنه يقبل بكليته على القرآن، ولهذا كانوا يختمون هذه الختمات. وعلى كل حال، وإن اختار بعض أهل العلم أن الحديث مطلق في رمضان وفي غير رمضان، إلا أن من يقصر ويكسل عن الإقبال على رمضان ليس هو الذي يقول مثل هذا، لأن الذي يقول إنه ينبغي أن يلاحظ أمر الحديث ينبغي أن يكون من جانبه هو حرص على القرآن، أما أن يقع عنده كسل في الإقبال على القرآن ثم يقال لماذا يختمون في أقل من ثلاث فما أنصف. وعلى كل حال، فالمختار أن يختم القرآن ولا تقل الفترة التي يختم فيه عن ثلاث، هذا هو المختار والذي دلت عليه السنة. ومعنى ذلك كما قلنا أنه سيستغرق وقتا طويلا جدا من العبد، وأنت تعرف أن الختمة تستغرق وقتا كما ذكرنا يكون بالساعات. ثم إن قراءة السلف رضي الله عنهم ليست قراءة الهذرمة والسرعة التي يكون غرض الواحد منهم أن ينهي القرآن ويختمه كيفما اتفق، لا، كانت قراءتهم رضي الله عنهم قراءة المتدبر. وهذا يعني أن مدة الختمة التي يختمون، الساعات التي يختمون، أنها أطول من الساعات التي قد يختمها من يكون همه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، ممن يريد أن ينتهي من السورة كيفما اتفق، بل كانوا يقرؤون ويتدبرون. وهذا ما قلنا إنه ينبغي أن يكون عليه قارئ القرآن، يحرص قارئ القرآن المهم في قراءة القرآن أن يستغرق القرآن وقتا طويلا منك في رمضان، بين حفظ وتلاوة وتدبر أنت على خير، حتى لو قلت الختمات ولكن الساعات قد أمضيتها في حفظ القرآن وفي تدبره وفي تلاوته فأنت على خير، بل القراءة التي فيها التدبر وتقل ختماتها أفضل من القراءة المستعجلة التي تكثر فيها الختمات. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سأله رجل عن أنه يقرأ القرآن، أظنه قال في ليلة أو نحوه، فقال: لا، أن أقرأ سورة البقرة وأتدبرها في ليلة أحب إلي من أن أقرأ قراءتك، يعني أن الإقبال على القرآن وتدبره خير من القراءة التي يكون غرض القارئ أن ينتهي من السورة وأن ينتهي من الختمة، وإن كان مأجورا على كل حال، هو على كل حال مأجور. والأجر في رمضان أيها في قراءة القرآن أيها الإخوة كبير كبير للغاية. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأحرف القرآن كثيرة جدا. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير أن بعض أهل العلم عد أحرف القرآن فوجدها 300,000 حرف، وواحدا وعشرين ألفا، ومائة وثمانين حرفا، عدد كبير جدا. وإذا أمضيت أوقاتك في قراءة هذه الأحرف العظيمة مدة طويلة في رمضان فقد والله حفظت وقتك أيما حفظ. 300,000 وواحد وعشرون ألف حرفا، ومائة وثمانون حرفا. وإذا قلنا إذا كان معه أيضا التدبر كنت بأكرم المنازل في الإقبال على كتاب الله عز وجل. فهذا أمر ينبغي ملاحظته في أمر رمضان، وأنه شهر القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلقراءة القرآن في رمضان مزية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل كل سنة مرة في رمضان، حتى إذا كانت السنة التي توفي فيها عرضه عليه مرتين. ومعنى ذلك أن يسارق وقت طويل في عرض القرآن كما تعلم. فمن هنا كان من المفيد جدا أن يقبل على من المهم جدا أن ينبه على الإقبال على كتاب الله عز وجل في المساجد وفي البيوت. والإقبال على كتاب الله تعالى يكون على نوعين: النوع الأول بالقراءة المجردة، والنوع الثاني بقراءة القرآن في الصلاة. وأن يحرص على أن يطال في قراءة القرآن في الصلاة. ينبغي أن يحرص الأئمة في صلاة التراويح على إطالة القراءة، وينبغي أن يعينهم المأمومون، وأن يتركوا كثرة التمنع وكثرة التعنت على الأئمة في قراءة القرآن. فإن عددا من الأئمة يقول: نتمنى أن نختم القرآن، لكن كثيرا من المأمومين يعترضون ويقولون: أطلتم، ويقولون: تعبنا. وأنت تعلم أن صلاة التراويح ولله الحمد صلاة مبناها ولله الفضل على التيسير، فالذي يجهده أن يصلي قائما يستطيع أن يجلس. أما أن يضغط على الإمام حتى يقلل القراءة حتى يصلي قائما فهذا ما أنصف. صلي قائما ما استطعت، فإن عجزت فالحمد لله رب العالمين، هي نافلة، لك أن تصلي جالسا. أما أن تطلب من الإمام أن يقلل من القراءة وأن يقصر في الركوع وفي السجود فلا يتمكن الناس من الدعاء لأجل أنك تريد أن تنصرف مع الإمام، هذا ليس بتصرف سليم. صل ما استطعت قائما، ثم إذا أتعبك الأمر فإنك تصلي قاعدا. ولماذا سميت هذه الصلاة العظيمة صلاة التراويح؟ لأنهم كانوا يقرؤون فيها بالمئين، يعني بالمئات. فإذا قرأوا فيها بالمئين راوحوا، وكانوا يسمون، وكان أهل مكة يصلون الصلوات الطويلة، فإذا أمضوا مدة من الصلاة من التسليمات والركعات توقفوا وطافوا بالبيت وروحوا بالطواف، يعني من عبادة في عبادة. فعلم أهل المدينة بطريقة أهل مكة في الصلاة، فلما لم يكن عند أهل المدينة موضع يطوفون به كأهل مكة عوضوا عن الطواف الذي يطوفه أهل مكة بأن زادوا في التراويح، فصار أهل المدينة يصلون ركعات أكثر. كان أهل مكة يصلون 21 ركعة، فزاد أهل المدينة أغلب ظني أنهم أوصلوها إلى 39 ركعة. منافسة، يقولون: ليس عندنا كعبة نطوف بها، وهؤلاء عندهم الكعبة وزادوا علينا في الصلاة. فزادوهم وزادوا علينا في العبادة بالطواف، فزادوهم في عدد الركعات. منافسة في الخيرات، والحمد لله. وكانوا يأخذون العصي ويصلون ويستريحون من آثار طول القيام. ولهذا جاء عن العطاردي أبي رجاء رحمه الله تعالى، وهو من المخضرمين، أنه كان يختم في رمضان 3 مرات، يعني أنه يختم قطعا يختم بالناس في الصلاة، وقد يكون له هو صلاة أخرى، لكنه يختم بالناس كل 10 ليال. ومعنى ذلك أنه سيختم القرآن 3 ختمات. وإلى عهد ليس ببعيد كان القرآن يختم مرتين، وفي بعض المساجد يختم 3 مرات في رمضان، لأنهم يركزون على الختمات، يستعينون على كثرة الختمات بتطويل الصلاة. نعم، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. لكن يا إخوة، ينبغي أن يفقه هذا الحديث. هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها في بقيته: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكان يصلي 11 صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يطيل جدا في القراءة. وإذا أطال في القراءة فإنه أيضا يطيل في الركوع وفي الرفع منه وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين، لأن ركوعه ورفعه منه وسجوده وجلسته بين السجدتين كانت قريبا من السواء. وكان صلى الله عليه وسلم قد يطيل ويخص الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين بمزيد إطالة، كما في حديث أنس: حتى يقول القائل قد وهم أو قد نسي، على عكس ما يفعله كثير من الناس من تخفيف القيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين. فينبغي أن تفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تؤخذ كما وتترك كيفا. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي، وأنت تعرف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، يقول الله تعالى: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وما معنى كونه صلى الله عليه وسلم يصلي نصف الليل؟ معنى ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه في الشتاء يصلي نحو من 6 ساعات، لأن الشتاء يطول ليله حتى يصل إلى نحو من 12 ساعة، ومنتصف الليل يقتضي أن يصلي عليه الصلاة والسلام هذه الساعات الطويلة. وإذا قصر الليل كما في الصيف ووصل إلى نحو من 9 ساعات، فإنه يصلي عليه الصلاة والسلام 4 ساعات ونصف. فمن هنا كان قيامه صلى الله عليه وسلم للصلاة يوافق الوقت الذي أكثر الناس الآن فيه لم يناموا. وإذا أردت أن تعرف منتصف الليل وثلث الليل فاعرف متى تغرب الشمس ومتى يطلع الفجر. فإذا كانت تغرب الشمس في الشتاء مثلا 5:05 ويؤذن الفجر 5:05، معنى ذلك أن عندك 12 ساعة، أضف 6 ساعات على 5، 6 ساعات بعد 5 تعني 11:00. فكان يقوم صلى الله عليه وسلم قرب هذا الوقت: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. فكان يقوم صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فلما كان عند نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام. وذلك يقتضي أنه يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء أنه صلى الله عليه وسلم صلى في ركعة واحدة فاستفتح البقرة حتى أتمها، ثم النساء حتى أتمها، ثم آل عمران حتى أتمها، ثم ركع. فكوننا نقول إن الأفضل والمختار أن يصلى 11 ركعة هذا لا شك فيه، لأنها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة رضي الله عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة. لكن مع ذلك ثبت عنه أنه صلى 13 ركعة كما في حديث ابن عباس، مما يدل على أن 11 ليس معناه أنه لا يزاد عليها، فيمكن أن يصلي كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، يعني 2:2، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة، يعني أنه يصلي 2:2، حتى لو صلى 50 تسليمة 2:2 لا إشكال، لكنه يوتر في الأخير. فينبغي أن تفهم السنة. فالذي يريد أن يقصر في القراءة فإنه يطيل في الركعات، يكثر في الركعات، يصلي مثلا كما يصلي أهل مكة كانوا يصلون 21 ركعة كما ذكر ذلك الشافعي في كتاب الأم، أو يزيد كما كان أهل المدينة يعوضون عن الطواف الذي كان يطوفه أهل مكة فيزيدون حتى يصلوا إلى 39 ركعة. أما أن يقول القائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة فسأصلي 11 ركعة ثم يصلي 11 الركعة هذه في مدة وجيزة محدودة ويقول طبقت السنة، فنقول طبقتها كما ولم تطبقها كيفا، طبقت 11 ركعة ولم تصليها كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت ستصلي هذه الصلاة فالأحسن أن تزيد في الركعات، لأنك إذا كنت ستقرأ مثلا بوجه واحد وبعضهم قد يقرأ بنصف وجه، فالأفضل أن تزيد في الركعات حتى تكون مدة الصلاة طويلة. أما أن تصلي الصلاة بأسرها في نحو من 20 أو من 25 دقيقة، هذه الصلاة تسمى قياما، وكانوا يسمونها تراويح، يحتاجون إلى الترويح فيها والاستراحة، ومثل هذا الوقت لا يحتاج الإنسان فيه إلى شيء من الراحة، لأنها فترة محدودة جدا. فينبغي أن يفهم فقه صلاة الليل وأن تعلم، وأن يحرص على معاونة الأئمة على أن يؤدوا هذه الصلاة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك يعمر المسلم وقته في النهار بالمكث الطويل في المسجد وقراءة القرآن فيه والذكر والتسبيح والصلوات والنوافل التي يصليها، ويعمر وقته في الليل أيضا بصلاة الليل في رمضان وفي صلاة الليل خلف الإمام مزية عظيمة جدا وبشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى خلف إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولهذا إذا صلى الإمام ساعة أو ساعة ونصف كتب لك قيام هذه الليلة كاملة، فتكون ممن قام رمضان كاملا، نسأل الله الكريم فضله ألا يحرمنا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أدوا صلاة التراويح خلف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ولأجل ذلك صلاة التراويح أصلها مشروع زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فصلى بصلاته صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، ففي الليلة الثانية علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في الليل، فلما تسامع الناس بهذا الخبر أتوا وصلى عدد أكثر من الذين صلوا في الليلة قبلها، ثم علم الناس لاحقا حتى عجز المسجد عن أهله. انظر المنافسة، يعني أن المسجد امتلأ، كلهم يريدون الصلاة على خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والائتمام به، فصلى بهم ثلاث ليال صلى الله عليه وسلم. ثم في الليلة الرابعة لم يخرج لهم عليه الصلاة والسلام، وعلم مقامهم ثم أخبرهم أنه علم مقامهم، قال لكني خشيت أن تفرض عليكم، يعني خشي أن تفرض عليهم لأن في وقت الوحي خشي أن يلزموا بقيام الليل، لأن قيام الليل كان في أول الإسلام كان واجبا، ثم إن الله تعالى نسخ الوجوب في آخر سورة المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه الآية، فنسخ وإلا فكان الأمر أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الآية، فنسخ فخشي صلى الله عليه وسلم أن يجب عليهم مرة أخرى، فتوقف صلى الله عليه وسلم، فصار أصل صلاة التراويح مشروع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه رأى الناس يصلون أوزاعا، يصلي رجل فيأتم به اثنان، يصلي رجل فيأتم به عدد، فجمعهم على إمام واحد، وجمعه لهم إنما جمعهم لأن أصل الصلاة مشروع زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، وعمر يعلم أن الوحي قد انقطع وأنه لن تفرض ولن تكون واجبة، فلذلك جمعهم على أبي رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا مما يحفظ للمسلم وقته في رمضان، فإذا أقبل المسلم على هذه العبادة العظيمة وهي عبادة حفظ الوقت في النهار وفي الليل، انسلخ شهر رمضان وقد أمضى ساعات طوالا مستفيدا من هذا الشهر، ذاكرا مقبلا على طاعة ربه، فيرجى له بإذن الله عز وجل أن يكون ممن يغفر له، إذ قد علم قدر هذا الشهر العظيم. وهذا الشهر المبارك فيه عبادة مستديمة وهي عبادة الساعات الطوال بالصيام، وهي نعمة كبيرة جدا من الله عز وجل. كون الناس يصومون 15 ساعة هذه والله إنها نعمة من نعم الله البالغة، أن يمضي وقتك أكثر من نصف اليوم وأنت صائم لله عز وجل نعمة من نعم الله الكبيرة. ولهذا قالوا إن الأصمعي رحمه الله تعالى لما أقبل رمضان كان في مكة فاتجه إلى الطائف، فوجد في طريقه أعرابيا آتيا من الطائف إلى مكة، فقال الأصمعي أين تريد؟ قال مكة، قال في هذا الحر، لأن الأصمعي خرج يخشى من حر مكة يريد أن يصوم في الطائف، فقال الأعرابي من الحر فررت، يعني من حر النار فررت، يعلم أن مكة فيها حر لكن يحتسب الأجر. فهذه الساعات الطوال يجدها المؤمن في رصيده، والصوم مزيته نسأل الله أن لا يكلنا إلا إلى وجهه وأن لا يكلنا إلى أعمالنا، مزيته أن الأجر فيه على الله تعالى، يقول تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وحسبك بكون الجزاء على الكريم المنان عز اسمه لا إله إلا هو. فكون الصوم جزاء العبد فيه على الله هذا أمر عظيم، وكون الإنسان في عافية وفي نعمة وقدرة على أن يصوم 15 ساعة بل يستطيع أن يصوم أكثر، هذه من نعمة الله وفضله مما يقتضي أن يحمد وأن يشكر، لا أن يمن وقال الصوم طويل وفيه عناء وفيه تعب. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعانون المعاناة الشديدة، وربما حصل الصيام في أوقات قتال وجهاد، ومع ذلك ما كانوا يتأوهون من طول الصوم، كانوا يتعبدون إلى الله عز وجل به ويحمدون الله تعالى أن من عليهم وأن أعانهم على عبادة الصوم. ولهذا جاء أن الصوم عليك بالصوم فإنه لا عدل له، الصوم عبادة طويلة، عبادة طويلة مستديمة، الصلاة دقائق، لكن الصوم ساعات، وهذه كلها يجدها العبد في ميزان حسناته، سيفرح أنه صام هذا الوقت الطويل. فإياك أن يظهر منك عند رب العالمين التأوه من طول الساعات، واحمد الله أنت في حال من النعمة وفي حال من الشبع والري والأمن وفي حال من كون الحر لا يمثل عندك مشكلة، فاحمد الله واشكره واستعن بالله تعالى على عبادته. من الأمور التي تحفظ للعبد صومه وهو من وقته في رمضان وهو من فعل السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عبادة الاعتكاف. والاعتكاف هو لزوم المساجد لطاعة الله تبارك وتعالى، وينبغي أن يأخذ المسلم منه، يحسن أن يأخذ المسلم منه بنصيب ولو أن يعتكف ليلة واحدة، وهذا أمر سهل أيها الإخوة، حتى المشغولون يستطيع أن يعتكف في العشر الأواخر لو ليلة واحدة، فإذا أقبل الإفطار يأخذ تمراته معه ويتجه إلى المسجد ويفطر في المسجد ويبدأ الاعتكاف عنده تلك الليلة، يبقى إلى أن يصلي التراويح وأول القيام، ثم يصلي ما شاء الله عز وجل أن يصلي بين القيام الأول والقيام الثاني، ثم إذا صلى الإمام في القيام الثاني يمكث أيضا ويستمر حتى وقت السحور وانتهاء الليلة، عند ذلك يكون قد اعتكف ليلة. ها هنا مسألة متعلقة بالوتر مع الإمام. الوتر مع الإمام إذا أوتر الإمام مثلا في العشر الأخيرة والمسلم عنده نشاط سواء كان معتكفا أو غير معتكف ويحب أن يصلي، فإنه إذا أوتر الإمام وسلم فإنه يقوم ويشفع هذه الركعة، وعند التكبير ينوي أنها ركعتان، فإذا سلم الإمام قام وصلاها ركعتين ثم استمر يصلي. وهذا الأمر بالمناسبة هو فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز وفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، فهو ليس بأمر منكر، لأن بعض الناس صار ينكر هذا ويقول إنه لا ينبغي أن يقوم من بين الناس ويخالف الإمام، هذا غير صحيح، والفتوى على غير هذا، فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله وفتوى الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع على أن من أراد أن يواصل الصلاة فإنه إذا سلم الإمام من الوتر يقوم ويشفع بركعة أخرى، لأن المشروع للعبد أن يجعل آخر صلاته وترا، وهذا الرجل ينوي أن يصلي فيواصل الركعات، قد يصلي بعد الإمام مثلا قد يصلي 10 ركعات، ويجعل وتره في السحر في آخر الوقت، وهو الأفضل أن يكون الوتر في آخر الوقت. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه لما ذكر صلاتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم تلك الليلة في رمضان صلاة طويلة، قال حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، أي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم معظم الليل حتى خشوا أن لا يدركوا السحور، يعني لم يبقى إلا مدة يسيرة. فمن يجد في نفسه نشاطا ويحب أن يصلي فإن المشروع له إذا صلى الإمام الوتر أن يشفع بركعة، وهذا ولله الحمد أمر معروف ونص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الشيخين رحمة الله تعالى عليهما. هذا قلنا إنه كله يحفظ الوقت، ومن أعظم ما يحفظ الوقت ما قلنا من الأمر الاعتكاف، فمن أعانه الله واعتكف مثلا العشر الأخيرة فإنه يكون قد حفظ ليله ونهاره، لأنه في أجر مستديم. لكن ها هنا أمر لا بد أن يتفطن له المعتكفون، وهو أن الاعتكاف انقطاع على العبادة، انقطاع للعبادة. وبعض الشباب وفقهم الله وسددهم يسمع بالاعتكاف ولا يعرف فقهه، فيظن أن الاعتكاف هو أن يمكث في المسجد فقط، ثم ماذا يفعل؟ تجده يتصفح جواله، وتجد بعض المعتكفين قد جلسوا حلقا يتكلمون ويضحكون ويخوضون في أمور الدنيا. ما الفرق بينكم وبين الجالسين في بيوتهم؟ بل هذه الحلق التي هي محل الضحك ومحل كلام الناس، الواقع أنها لا تليق أصلا بالمسجد. فمن أراد أن يعتكف ليحفظ وقته فليفهم فقه الاعتكاف. اعلم أن بعض أهل العلم يرى أن المعتكف ينبغي أن يقبل على الذكر وعلى القرآن، قالوا ولا ينبغي أن يشتغل حتى بالعلم، لأنه ينبغي أن يشتغل بالذكر. وقال آخرون بل العلم من الذكر، فإذا اشتغل في اعتكافه بالعلم فهو على خير. أنا أقول هذا حتى يعلم أمر الاعتكاف، وأن الاعتكاف ليس موضعا للترويح والكلام في أمور الدنيا والمزاح وكثرة الضحك وإضاعة الأوقات. نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما أتته الواحدة من زوجاته عليه الصلاة والسلام في معتكفه فحدثته وحدثها مدة محدودة ثم إنها تنقلب إلى بيتها وترجع. أما أن يكون المعتكفون كأنهم في بيت قد جلسوا، إذا قاموا من نومهم مثلا في الضحى استمروا في الحديث والكلام والضحك وتصفح الجوالات، هذا غير صحيح، هذا لم يفقه فقه الاعتكاف الواقع. وها هنا أمر آخر أنصح به إخواني عند قراءة القرآن. أنا أنصح كل من قرأ القرآن أن يقبل على القرآن بكليته، ومعنى إقباله على القرآن بكليته أن يترك عنه الشواغل ومنها الجوال. يا أخي إذا أقبلت على القرآن فأغلق الجوال، نصيحة لوجه الله تعالى، لأنه يتصل بك من لا يدري أنك في المسجد فيطيل معك في الكلام، وربما أخذ منك نصف الساعة أو الساعة وأضاع عليك هذا الوقت وهو لا يدري أنك في المسجد وأنك تقرأ. فأنت إذا أغلقت جوالك وأقبلت على كتاب الله عز وجل حصل عندك حفظ الوقت، وحصل عندك عدم التشتت. لأن بعض من يقرؤون القرآن نراهم يقرؤون القرآن ثم يتصل به فيترك القراءة ويكلم هذا، ثم بعد مدة يقرأ ربما 3-4 دقائق ثم يتصل به آخر. أنا أعجز أن نترك هذه الجوالات مدة محدودة هي مدة قراءتنا للقرآن، لا حاجة إلى أن تشغلك هذه الشواغل وتصرفك هذه الصوارف. أقبل على القرآن بكليتك ودع عنك مثل هذه الأمور التي تصرفك عن كتاب الله عز وجل. من الأمور التي كان يتعبد بها السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما يتعلق بالنفقة على المحاويج في رمضان، سواء بالحرص على تفطير الصائمين أو الحرص على هؤلاء الجياع والفقراء والمساكين وسد حاجتهم. وهذا الشهر شهر مبارك، وشهر تقترب فيه القلوب جدا من بعضها، تقترب في قلوب الأغنياء من الفقراء والفقراء من الأغنياء، لكثرة الإقبال على الخير ولكثرة المواساة. وكثير من المسلمين يخرج زكاته في رمضان فيفرح بهذا الفقراء، ويعم سرور عام في المسلمين. ومن أعظم ما يكون من التقرب إلى الله عز وجل التقرب إلى الله بإدخال السرور على أخيك المسلم، وإدخال السرور على الفقير وعلى المسكين الذي يعاني من شظف العيش، سواء كانوا من فقراء عندنا هنا أو من هؤلاء الفقراء الذين نسأل الله تعالى أن يرحم ضعفهم من إخواننا الذين شردوا في أنحاء الأرض من آثار هذه الحروب التي شتتتهم وأحوجتهم. هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فيتقرب إلى الله تعالى بإطعام هؤلاء الجياع، سواء في شكل تفطير للصائمين في هذه السلال التي ترسل لهم، أو دعم هذه المشاريع التي تقوم على تفطير الصائمين وهذا مما يكون خيره متعديا ومما يحفظ به أيضا الوقت. ومن باشر هذا بنفسه، من استطاع أن يباشر هذا بنفسه، فإن ذلك من الخير الكثير، بأن يباشر بنفسه مثلا إطعام الجياع والفقراء وتفطير الصائمين، هذا لا شك أن من أعانه الله تعالى عليه فإنه يحظى منه بشيء كثير من التواضع لله عز وجل وقرب القلوب، قلوب المسلمين من بعضها، وأن يرى الله تعالى منه التواضع وعدم الترفع على إخوانه المحاويج، ولا سيما لو جلس معهم وأكل معهم، فإن هذا مما يسرهم ويفرحهم، وهو القائم على تفطيرهم، فيأخذ بذلك أجرا عظيما. الحاصل أن الوصية فيما يتعلق بهذا الشهر العظيم أن يقبل المسلمون على حفظ الأوقات، وهذا كما قلت مدار عبادة السلف في رمضان. يعني لو أريد أن يختصر أمر عبادة السلف في رمضان في عبارة لقيل إن عبادة السلف رضي الله عنهم في رمضان قائمة على أساس حفظ ساعات ودقائق هذا الشهر. ومن هنا ينبغي أن نلاحظ أمر، وهو عدم الإسراف في النوم. لابد للإنسان من النوم، لكن ينبغي أن يلاحظ أيها الإخوة أن النوم ينبغي ألا يأخذ الوقت الطويل. الآن يؤذن عندنا نحو الساعة 3:30 الفجر ودقائق يسيرة، وأذان الظهر إلى قرب 12:00. كثير من الناس الساعة 4 يكون في فراشه، فإذا نام من 4 إلى 12:00 فمعنى ذلك أن هذه 8 ساعات، 8 ساعات مدة طويلة، هي ثلث اليوم. فينبغي أن يكون له نصيب من صلاة الضحى، فيقوم مثلا قبل الظهر بمدة كافية ويصلي الضحى، والمختار له أن يطيل في صلاة الضحى، فيطيل في صلاة، ولا سيما مثل ما ذكرت من ينامون إلى فترة الضحى كاملة. لو أنه قام قبل الظهر بما يسر الله، ويتفاوت الناس في هذا، منهم قد يقوم قبل ساعة ومن قد يقوم قبل 2 ساعة أو أقل، يستفيد من هذا الوقت ولا يذهب فترة الضحى، لأن أيها الإخوة فترة الضحى هي نصف النهار، بل تزيد الحقيقة الآن تزيد على نصف النهار، لأن إذا صمت 15 ساعة وفترة الضحى 8 ساعات فمعنى ذلك إلى الظهر، معنى ذلك أنك قد مضى عليك أكثر من نصف النهار، فلا يذهب هذا كله في نوم، ويكفيك من النوم بعضه، وتقوم من الضحى ما يسر الله، وتعمره بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والمحافظة على صلاة الضحى، كما أنك حفظت الليل بصلاة التراويح وبالقيام وبما يسر الله تعالى لمن أعانه الله تعالى على الاعتكاف. فكذلك الحال المختار أن لا يضيع اليوم في النوم، لأنه قد ينام الإنسان فترة الضحى بعض الأحيان، مثلا في الشتاء ينام الإنسان مثلا من 7 إلى 12:00، هذه 5 ساعات، لكن الآن من نام من 4 إلى 12:00 فهذه 8 ساعات، لأن النهار طويل وأكثر من نصفه الآن في فترة ما بين الفجر إلى الظهر. فالمختار أن يحفظ هذا الوقت، وأن يكون له في هذا الليل الطويل، في هذا النهار الطويل فترة الضحى، أن يكون له نصيب، وأن لا يمضيه كاملا في النوم، لأنه لا يشعر بنفسه إلا والنوم قد أخذ معظم وقته، فيقوم ولو قبل الظهر بساعة ويصلي الضحى ويقرأ ما يسر الله تعالى من القرآن، ويبكر لصلاة الظهر، ويبقى بعد الظهر مدة يعينه الله تعالى عليها، ويبقى بعد العصر. المقصود أن يعمر وقت رمضان. وأعظم ومن أعظم العبادات أيها الإخوة التي يتقرب بها في رمضان، وهي أجل من كثير من العبادات النوافل، أن يكون هذا الشهر سبباً في تغيير حياتك من الانكباب على المعاصي، ولا سيما معاصي الأسماع والأبصار التي هي منافذ تدخل من السيئات ما لا يحصيه إلا الله. اجعل هذا الشهر المبارك توبة صادقة من النظر إلى ما حرم الله من صور النساء، وإلى ما حرم الله من استماع الأغاني ومشاهدة ما لا يجوز أن يشاهد. اجعل هذا الشهر، وهذا من أعظم العبادات، لأن العبادة أيها الإخوة ماذا تجمع؟ تجمع ترك محرم وفعل واجب ومسنون. من أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى أن تترك المحرم لله، والصوم تعويد لك على ترك المباح، لأن الطعام والشراب مباح، فتعودت أن تتركه لله، فيعطيك درسا في التقوى، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. يعطيك درسا: أنا تركت الأكل والشرب لله، مع أنه مباح في غير رمضان، بل هو مباح في ليل رمضان. إذن ما بال الحرام الذي حرمه الله طوال السنة من باب أولى أن أكف عنه، فتكون بذلك فترة رمضان داخلة عليك بخير ما يدخل به هذا الشهر على عباد الله الصالحين، بأن تكف عما حرم الله، وتطهر جوالك وتطهر مسامعك وأبصارك من هذه المحرمات التي توارد عليها كثير من الناس. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر على أحسن حال، وأن يجعلنا ممن يكرم من رب العالمين بالعون على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.